قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الرابع يعني من الآداب أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإيمان المنفي في هذا الحديث هو الإيمان الكامل من أصل الإيمان
كامل.
الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل الإيمان العبد إلا إذا أحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وأيضا لا يكتمل الإيمان العبد إلا إذا قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على شهوات ورغبات نفسه، كما عند البخاري حديث عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: والذي نفسي بيده إنك لأحب إلي من كل أحد حتى إلا نفسي. قال: ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. فلا يكتمل إيمان العبد إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا إذا قدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محب نفسه. وكما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني حتى النفس نحن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بأنفسنا وأرواحنا ودمائنا، ولكن نحن أهل السنة نعرف كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سب النبي عليه السلام مثلا نعلم أن الدفاع عنه يكون بإحياء سنته وتعظيم هديه والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. أما المظاهرات والاعتصامات وهذه الخرافات فليست من دين الله سبحانه في شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سب ورمي سلم الجزور على ظهره ويصلي عند الكعبة، وجاءت فاطمة تدفع عنه وتنفض عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمرها أن تقتلهم ولا أن تفعل شيئا لأنه كان مستضعفا يومئذ صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم أمر تدافع به وتذب به عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سنته وهديه هو أن تلتزم طريقه وأن تدعو الناس إلى هذا السبيل وإلى هذا الطريق، وإن كلفك ما لك كله، وإن كلفك روحك التي بين جنبيك تدعو إلى سنته وتقتدي أثره. هذه نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي نصرة الله عز وجل، وهي من أسباب ثبات القلب على الحق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أسباب الثبات ثبات الأقدام على الحق وثبات القلوب على الحق أن ينصر الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفتها والعمل بها والدعوة إليها هكذا ننصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكمل الإيمان العبد إلا إذا قدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محاب نفسه وشهواتها ورغباتها المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا بد أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، حتى العالم يحب لطلابه، يحب أن يكونوا مثله. وطالب العلم ربما ينبغ عنده طالب مثلا فيريد أن يحطمه، هذا غلط، إنما الواجب عليه أن يشجع وأن يعينه حتى يصبح طالب علم أو يصبح عالما ينفع الله به العباد والبلاد وينفع به الناس، والذي علمه له فضل في ذلك، كما قال عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت لو علمت أحدا شيئا لك مثل أجر، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. فلو نافسك أحدا في الحق فإياك أن ترتاب أو تكذب عليه أو تلم عليه من أجل أن تسقطه وترتفع عنه، هذا من أراضي الأخلاق. ويقع هذا بين الأقران حتى في طلب العلم. لذلك قال الذهبي رحمه الله في السير: كلام الأقران بعض الأقران بعض في بعض يطوى ولا ينشر، لأنه ربما يكون الحامل عليه الغيرة، ربما يكون الحامل عليه الغيرة ويكون هناك يعني تعدي للحدود في الكلام. نعم. فلابد أن نتأدب أيها الإخوة بهذه الآداب، لأن هذه الآداب تحافظ على الأخوة في الله والمحبة بين المسلمين. هذا إذا كان هذا من العالم للطالب، كيف بالطالب مع العالم؟ عالمك الذي علمك الدين أهم عندك من أبيك وأمك، لماذا؟ لأن أباك وأمك رب الجسد، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الأب الروحي أعظم من الأب في النسب، لماذا؟ لأن الأب الروحي رب جسدك، وهذا يمكن أن تربى به بهائم. الأم ترضع ولدها حتى يصير فيه اللحم، وأما تربية القلب فهي أعظم وأجل، وهذا لا يقدر عليه إلا الأنبياء والمرسلون ومن على سبيلهم وطريقتهم من العلماء والدعاء المخلصين. نعم. قال وذكر هنا عفوا قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى رقاب الناس إليه، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. وكان السلف إذا وقع الذباب بعضهم على أنفه لا يهشه إذا كان في مجلس، خشية أن يقع الذباب على أنف أخيه. يا أين هذه الأخلاق؟ هل هي موجودة؟ موجودة يا رب السلام في ليبيا؟ موجودة في مصر؟ كازاخستان؟ فرنسا؟ يا أبوي
شبهها
الحمد لله، والله هذا جميل لو في شبهها. فأين هذه الأخلاق؟ أين هي إذن؟ ونريد مجتمعا كمجتمع السلف؟ لا يمكن أبدا، لابد أن نكون مثلهم حتى يكون مجتمعنا كمجتمعين. أين هذه الأخلاق وأين هذه الآداب؟ أخلاق السلف لابد أن تكون واقعا يطبق يمشي بين الناس حتى نرزق بهذه الأخوة وتلك الألفة والمحبة. تتقلب بالليل إذا ألمت بأخيك مصيبة، تتقلب بالليل كيف تحل هذه المشكلة. الآن بعض الناس يتقلب بالليل يدبر كيف يوقع أخاه في مشكلة، يعني الأمر عكس، لا يفكر كيف يخرجه من شباك المشكلة، وإنما يفكر طوال الليل كيف يوقعه في المشكلة، والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: والله يعلم ما يبيتون. الله يعلم ما يبيت الإنسان في الليل، ماذا يبحث. وهذا العمل يرفع بصلاة الفجر، فلله عز وجل ملائكة ينزلون بصلاة الفجر وصلاة العصر. الفجر يرفعون عمل الليل، والعصر يرفعون عمل النهار. وأهل الفيسبوك ما أكثر حظه من هذا. تجد الواحد كاتب الساعة الثانية والنصف بدل ما يقول صدر ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، إذا به يكتب على الفيسبوك، شغال الفيسبوك، الشيخ فيسبوك. لا بارك الله في الشيخ فيسبوك الذي أضر الناس ضررا بالغا. تجد مقال الساعة الثانية وتتعجب ثانية والنصف بين كتب تصلي ركعتين، إلى الله إلى الله. كان ابن عمر إذا جاء ثلث الليل الآخر قال يا نافع، وكان قد أصابه العمر رضي الله عنه، هل جاء السحر؟ فإن قال لا استمر في صلاة. يا نافع هل جاء السحر؟ لا، استمر في صلاة الليل. فإذا قال نعم ولع الصلاة وأخذ أجره. يتأول قول الله وبالأسحار هم يستغفرون. وإن كان الأثر في إسناده مقال لكن يعمل به. قل استغفر الله في السماء، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإنسان يجتهد في هذا، يجتهد لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته بهاتين الركعتين ويغفر ذنبه ويمسح سيئاته بهذا الدعاء في جوف الليل الذي لا يرد في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ في ثلث الليل الآخر يتردد ويتحمل إلى خلقه جل وعلا، هو الغني عنه، هو الغني عنه سبحانه، وله الفضل والنعم جل وعلا، ومع ذلك الإنسان مشغول بأشياء لا تلتفت. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يعتني بمصالح طالبه.
لعلك تبقى نصف الوقت لا أحمد. نعم.
وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من البنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه،
لأن هذا ولده، الطالب هذا مثل ولده تماما، ولكنه ربما يفوق بأنه يطلب العلم أو يشتهي في حال العلم فيحنو عليه ويرفق به. والعجيب أنك ربما تحنو على بعض الناس وترفق به وتعينه فيقولون من أجل مصلحته، يفعل هذا من أجل مصلحته، كما قال الخبيث عبد الحكيم عبد القادر حينما يعني حنونا على بعض الإخوة في السكن وفعلنا بعض الأشياء مريحة للإخوة، أخذ يقول الشيخ يفعل هذا من أجل مصلحته، فلما حوس في الكلام قال: يعني مصلحة أن الطلاب يجلسون ويستفيدون في العلم، كيف هذا؟ بعض الناس يتأول الكلام والعياذ بالله ويلعب بالكلام كأن الشيطان يتكلم على الإسلام وكأنه شيطان في مسباح إنسان والعياذ بالله. وهذا من أرض الخلق أنك تحسن إلى إنسان ولا ترى منه لسان، ومع ذلك استمر، استمر على الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسأله رجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أفأصلهم؟ لي أقرباء أصل رحمي وأتكلم معهم بشكل طيب ومع ذلك يقطعون الرحم، أفأصلهم أم أفعل معهم كما يفعلون معي؟ قال: صلهم فكأنما تصفهم المل، والمل هو التراب الحار، حينما تطبخ يخرج جمر، يخرج تراب أسود. قال: صلهم فكأنما تصفهم المل، فالذي يصله رحمه وهو يقطعهم كأنما يسفونه المل. يسف يعني شيء كثير، ليس شيء كده يعني خفيف كالملح والسكر، وإنما يسف سف جمر. يا حيولا يأكل جمرا لو دخل في أنفك تعطس وتتعب وتذهب تستحم، كيف إذا سف سف تأكل إلى أن تشبع. صلهم فكأنما تسفهم المل، أي تراب الحار والجمر الحار بإذن الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص ما يكاد يخلو الإنسان عنه.
نعم، ربما تكون إذا جلست مجلس التدريس الشخص عنده جفاء، كان يكون مثلا من الأعراب ومن البادية، هو أسلوبه هكذا، هو طريقته هكذا، مهما تعلمه هو يعني ليس عنده أكثر من هذا، فتصبر على الجفاء، بدل أن أنت تعلمه هو ربما عنده نوع من الجفاء، اصبر اصبر والله المستعان، اصبر محتسبا، وأن تستطيع أن تمنعه، تستطيع أن تعاقبه، ولكن تصبر مع هذا، وهذا صبر القادر على الإخاء وليس المضطر، وتتابع على ذلك، وهذا أمر عظيم، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقبلها ماذا؟
ولا تستوي الحسنة
والسيئة ارفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه علاوة كأنه ولي حميم، بينك وبينه علاوة تشعر منه بالعداء في كلامه وفي أفعاله وفي عينيه، ومع ذلك تعامله كأنه ولي حميم. هذا ما يستطيع هذا، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كن لك نصيب عظيم عند الله عز وجل، ترى منه الشر وتعامله بالخير. ولما نزل، لما تكلم الصحابة بن عفان رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، ووصل ذلك الصديق رضي الله عنه أبا بكر، فقال لا أنفق اليوم بعد اليوم على مصطح، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، واستمر في الإنفاق على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد خاض رضي الله عنه، وقع منه ما وقع رضي الله عنه وأرضاه. أين هذه الأخلاق؟ وأين هذه الآداب؟ هذه أخلاق الصحابة، وهذه أخلاق سلفنا الصالح. إيثر بمثل هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وصدق الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك حينما يقول العلماء في هؤلاء المجرمين الحدادي وأمثالهم يتكلمون في أهل العلم، امضوا ولا تلتفتوا إلى كلامهم، المهم أنك ترضي ربك بالإخلاص والمتابعة، هذا الكلام لأن هذا أفضل علاج لهؤلاء. أما أن تلتفت لكل كلمة ستقف، لا تستمر، ولكن تمضي، تمضي في طريقك ولا تقف، فالكلام تعود والقافلة تستسلم، لا يضرها. نعم.
هذا رحمه الله. وسوء أدب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح غلط.
لأنه ليس معناه أنه إذا أخطأ يتركه، ولكن ينصحه بلطف وتلطف، بلطف ويتلطف معه في النصح، خصوصا إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو حديث عهد باستقامة، أو حديث عهد بتوبة. شخص ردك مع التكفيريين ومع الإخوان ومع التبليغ ومع الحزبيين، استهلاك إلى مجلس هذه السنة يقترب منه ويعينوه على تعظيم السنة وإحياء السنة. شخص كان كافرا وأسلم وقع منه شيء، يصبر عليه، يصبر على أذاه ويعلم برفق. جاء الأعرابي للنبي عليه السلام وقال أعطيني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فقال أعطوه. ثم قال هل رضيت؟ قال لا. قال أعطوه. قال هل رضيت؟ قال لا. قال أعطوه. هل رضيت؟ قال لا. قال أعطوه. هل رضيت؟ قال نعم. ثم ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني الفقر. وسأله رجل من شيئا فساق له غنما بين جبلين، والي من الغنم عليه الصلاة والسلام. وجاءه أيضا رجل كما في الصحيح فجبده، وكان عليه برد النجراني غليظ الحاشية، فجبده جبدة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه، فنظر إليه وابتسم عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل كما في عند البخاري أيضا في الصحيح ولعله في الصحيحين، لما كانوا رجعوا من غزو وجاءوا عند أعضاء بعض الأشجار، ونام النبي عليه الصلاة والسلام لعله في الجابر لعل أحد يبقى حافظ ذكرني لعله في الجابر عبد الله رضي الله عنهما، ونام النبي تحت الشجرة، وجلس الصحابة أيضا ناموا تحت الشجرة، وعلق سيفه عليه الصلاة والسلام في غصن من أغصان هذه الشجرة، فجاء رجل وأخذ السيف وتناوله، ولم يفخ النبي عليه الصلاة والسلام من نومه إلا على صوت هذا الرجل العربي، قال يا محمد من يعصمك مني الآن؟ السيف في يده والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، يعني ما هو إلا أن ينزل السيف، ولكن الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فقال يا محمد من يعصمك من الآن؟ قال المسلم الله. فسقط السيف من يده فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنت يا عربي من يعصمك من الآن؟ قال عفوك يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قال كن خير آخر في رواية قال كن خير آخر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. علي من؟ فإذا هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أدبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا بتعنيف ولا
عفوا. إذا كان هذا هو الرسول أفضل البشر مطلقا وسيد ولد آدم والذي هو خيار من خيار من خيار اصطفاه الله عز وجل فضله على سائر البشر بل قيل هو أفضل من الملائكة ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يقع منه هذا لأنه حريص على هداية هؤلاء. وأن بعض الناس اليوم في الدكاكين يقول لبعض الإخوة نحن فريقون بما حد في فرنسا ونريد نقتل. لا، هدايات الكفار في فرنسا أو في فرنسا أحب إلينا من قتلهم، هدايتهم أحب. لذلك أن البخاري صحيح لما أذي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة واشتد به أذى المشركين حتى أنه أغمي عليه من شدة الألم والحزن ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب فإذا الملك معترض في السماء قل يا محمد إن ربك يقولك السلام ويقول لك لو أردت أن أطلق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي رواية من يوحد الله يا وأوذي حتى لو من شدة الحزن أغمي عليه ولكن تمكن الآن لو قال الملك اقلب هذه القرية على أهلها مكة دفعا. فجبرائيل عليه السلام له 600 جناح لما تمرد القرى اللوطية ضربها بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها رأسا على أهلها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وصدق الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. أين هذا من قول هؤلاء المشركين الذين يسمون أنفسهم دعاة حينما قامت المظاهرات والفتن؟ قال أحدهم عندنا مليون شهيد ينتظرون أن نقول ساعة الصفر. شهيد في ماذا؟ سيقتلون من هؤلاء ويستشهدون على حساب من؟ مسلم يقتل مسلم شهيد وفي فتنة وليس بحق بل بالباطل وتقوم باسم الدعوة إلى الله. تقول عندنا مليون شاب جاهز يتمنى الشهادة ينتظرون ساعة الصفر أن يقول لهم قم قم اضرب اضرب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نحن ندعو إلى الله من هذه الأفكار المعرفة. نعم.
رحمه الله. لا بتعنيف ولا تعسف قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف الطالب ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة.
نعم، يعني إذا أراد أن يؤدبه بإشارة بنظرة عينة وفهم الحمد لله، إذا لم يفهم بالنظرة ينتقل. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدريج في التلطف ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه على
الكلام. لم يفهم بالإشارة لا مانع أن يتكلم، أن يتكلم ولكن ينصحه بالتدريج بالأرفق الأرفق. إن فهم الحمد لله، إن شاء بعد ذلك زاد في الكلام قليلا حتى يرتجع ويفهم. نعم. ويعرف أن هذا لمصلحته لأنه رأى من هذا الشيء الرفق في مواطن، ولكن في مواطن تحتاج إلى عزم وشدة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من نفسه قط، ولكن عند حرمات الله يكون غاضب، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرماته إحدى حرمات الله. وكما في الصحيح لما دخل يوما فوجد نخاعة في قبلة المسجد وما يخرج من الأنف أو الصدر، فأخذ يحكها وهو غاضب واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رؤي الغضب في وجهه. فليس معنى أن تكون رفيقا دائما ربما في موضوع تحتاج فيه إلى الحزم والشدة، ويكون العلاج هو الحزم والقوة لإنهاء هذا الأمر. نعم.
ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية.
بالأمور العرفية التي تخالف الشرع، أما إذا كانت الأمور الشرعية العرفية يعني ما تعارف عليه الناس يخالف الشرع فإنه تحت النار ولا قيمة له. يعني لو تعارف الناس على بدعة من البدع وسارت بينهم كأنها سنة فلا قيمة لهذه البدعة، وإنما يفعل السنة ويترك هذه البدعة. نعم.
الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك بحسن أدبه وجودة طلبه.
نعم، على المعلم أن يحرص على أن يختار من الكلمات اليسيرة ما يفهم به الطالب، يعني يختار كلمات تناسب مستوى الطالب، وأما أن يختار العجمة أو يختار الكلمات التي يصعب على الإنسان فهمها فهذا ليس من الفن في التدريس، وإنما يختار الألفاظ ما يستطيع الطالب أن يفهم بها. نعم.
ويحرضه على طالب الفوائد وحفظ الأوامر الفرائض.
انتهى؟ طيب، نحن إن شاء الله عند المخابس.